جزاك الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل لا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، حديثنا اليوم عن القدس. القدس، أورشليم، مدينة السلام، إيليا، بيت الله المقدس، وغيرها من المسميات، حتى ذكر ابن حجر في فتح الباري في الجزء الثامن أن للقدس أكثر من 20 اسم، وكثرة المعاني تدل على ضخامة المباني. كثرة معاني وأسماء بيت المقدس تدل على ضخامته ومكانتها في قلوب الخلق جميعا، فضلا عن قلوب المسلمين. دعوني أتكلم اليوم معكم مرة أخرى عن القدس حتى لا ننساها. اليوم نسمع كثير في الأخبار وفي كل مكان: صفقة قرن، صفقة قرن. ما هو دورنا كأفراد؟ أحيانا في شيء أكبر من حجم الإنسان، أحيانا يكون الأمر خارج عن قدرة الإنسان أو قدرة المسلم العادي. ما يفعله أشخاص لهم سلطة ولهم نفوذ سيحاكمهم الله عز وجل ويحاسبهم على ذلك، إن كان غدرا أو خيانة أو بيعا أو شراء أو غير ذلك، فكل مسؤول عن فعله. لكن كما قال عبد المطلب شيبة الحمد جد النبي صلى الله عليه وسلم، لما صار الأمر أغلب وأقوى من سطوته وسلطته، لما أراد الحبشي هدم الكعبة، قال: اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فافعل ما بدالك. ثم خلاهم وأخذ قومه وصعد إلى الجبل، وجاءت الطير الأبابيل ورجمت أبره الحبشي ومن معه، وصاروا عبرة. هذا شيء ما يستطيع الإنسان عليه، يدعو الله عز وجل أن ينتقم من خائن، كما قال عبد المطلب: اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، يعني امنعهم أن يطأوا بيتك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك. هذا إذا كان الأمر أكبر من طاقة الإنسان. لكن ما هو الواجب علينا نحن كمسلمين الآن؟ واحد يقول: شيخ أنا شنو بإيدي؟ يجب أن نذكر الناس مرة أخرى بقدسية هذه القضية، ويجب أن نبين أن أرض القدس أرض مقدسة لها مكانتها عند كل الأنبياء. تعالوا أستعرض معكم تاريخ سريع بس لبيت المقدس، وكم بذل النبي صلى الله عليه وسلم، وكم بذل الصحابة الكرام، وكم كانت شامة في نفوس الصحابة رضي الله عنهم يتوقون إلى ضمها إلى العالم الإسلامي، حتى استقر الأمر في العهد العمرية سنة 15 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بضمها إلى محضن الإسلام وعالم المسلمين، وصارت نموذجا للتعايش لكل الديانات 1200 سنة، حتى أن اليهود وغيرهم إن كانوا يعانون من اضطهاد في أوروبا كانوا يهاجرون إلى فلسطين، يرون أنها أرض التعايش وأرض السلام، ولذلك تعددت أسماءها ما بين إيلياء والسلام وأورشليم والقدس وبيت المقدس، يعني بيت القداسة، يعني بيت الطهارة، وشليم وغيرها من المسميات. دعوني أتكلم معكم حتى نعيد مكانتها في نفوسنا مرة أخرى. وهذه الخيانات التي تتم يمنة وشمالا هنا وهناك لا تعنيك أيها المسلم بشيء، إنهم أناس باعوا وقبضوا، لكننا كمسلمين يجب أن ننطلق من منطلقاتنا الشرعية. هذه الأرض المقدسة وهي أرض القداسة للمسجد الأقصى في نفوسنا، وبيت المقدس وفلسطين في نفوس المسلمين جميعا مكانة، وليست للفلسطينية على حد قول من يقول. يعني البعض يقول لك: يا أخي الفلسطينيين هم اللي وقعوا اتفاقية أوسلو وهم الذين باعوها، يا أخي منظمة فتح هي التي باعتها، يا أخي فلسطين هي التي اعترفت بإسرائيل. الأرض ليست أرضهم، هذا ما فعله اليهود في الإعلام. كانت القضية قضية فلسطين قضية يهود تركوا بلادهم وجاءوا من الشتات، لأن هرتزل سأبينه بعد ذلك منذ عام 1890 الكاتب الصحفي وألف كتابا ادعى فيه أن اليهود، وفي الحقيقة اليهودية دين، يحمل هذه اليهودية اليهودي الأثيوبي واليهودي اليمني واليهودي العراقي واليهودي النرويجي واليهودي الروسي، فهي ديانة وكل له بلده، لكنه أقنع العالم أنه شعب وعرق مشرد مشتت ليس له مأوى، وكتب في ذلك كتابا وتداخل مع الإنجليز أيام الحرب العالمية الأولى، وصدر له 1917 وعد بالفور بأن بريطانيا لو انتصرت على العثمانيين في الحرب العالمية الأولى ستوفي بوعدها وستجعل فلسطين بدلا من الأرجنتين، هم يريدون إما الأرجنتين أو فلسطين، بلدا قوميا لشتات اليهود حتى يعيشوا فيها من شتاتهم الذي تشتتوا فيه. ومنذ ذلك الحين واليهود يتوافدون على هذه الأرض المباركة. ثم أوهموا العالم على أن قضية فلسطين هي ليست قضية شعب احتل أرض شعب آخر فشرده من 7 مليون إلى 1 مليون من ملكيته. عام 1930 3% كان اليهود يملكون من أرض فلسطين، إلى 78% إلى 90% من أرض فلسطين. أوهموا العالم أن القضية أولا كانت قضية احتلال، ثم حجموا القضية فصارت القضية قضية مسلمين بس، لا يهتم في قضية القدس إلا المسلم، المسلم الهندي الباكستاني يهتم. ثم حجمت القضية إعلاميا فصارت قضية فلسطين قضية العرب بس، هي قضية مشكلة عربية مع شعب دخل عليهم. ثم حجمت القضية فصارت القضية قضية دول الجوار المجاورة أو دول المقاومة اللي هي سوريا والأردن ولبنان ومصر، صارت تعنيهم بس، ما تعنيكم أنت كويتي شنو دخلك في قضية فلسطين، أنت إنسان خليجي إيش دخلك، أنت يمني إيش دخلك في قضية فلسطين. هذه قضية دول المقاومة اللي محيطة بفلسطين بس، أنت ما لك علاقة فيها. ثم حجمت القضية أكثر فأصبحت قضية منظمة التحرير، فصارت منظمة التحرير أو فتح هي التي تبيع وتشتري وتوقع، وألغيت قدسية وإسلامية هذه الأرض. ثم صارت فلسطين اختزلت كلها في الضفة وغزة بس، هذه فلسطين أصبحت الضفة وغزة، ويساومون عليها بعد اتفاقية أوسلو والتوقيع عليها والرضا بالعودة إلى حدود 48 إلى غير ذلك من الأوهام التي يعيشون فيها. تعالوا بس نجدد العهد بحبنا لهذه الأرض المباركة، وكيف أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تاقوا شوقا إليها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تاق شوقا إلى هذه الأرض وأن يدخلها داخل حظيرة الإسلام. الأقصى هي أولى القبلتين، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأرض المباركة 16 شهرا وقيل 18 شهرا، ويعني أكثر من سنة ونصف، وهو يصلي إلى المسجد الأقصى والكعبة على جواره، جنوبه الكعبة وشماله المسجد الأقصى، وهو يصلي إلى الشمال إلى الشام وتارك القبلة. قد نرى تقلب وجهك في السماء، نشوف أنك أنت رغبان أن تلجأ إلى المسجد الحرام، ومع ذلك 18 شهر روح صل إلى المسجد الأقصى. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة، تصبر شوية، استمر في تشبع في حب هذه الأرض المباركة 18 شهرا، وبعد ذلك لفك مرة أخرى إلى مكة المكرمة، خلك صل إليها. فكان صلى الله عليه وسلم منذ أن قدم إلى المدينة أكثر من سنة ونصف وهو يصلي شمالا ويعطي ظهره إلى الكعبة المكرمة المباركة وهو يصلي شمالا، إيذانا وإعلاما أنها لنا وأنه يجب أن تدخل تحت الحظيرة المحمدية والحظيرة الإسلامية. وكانت رحلة إسرائه صلى الله عليه وسلم انتهت عند المسجد الأقصى، ثم ابتدأت رحلة المعراج، إسراء المشي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا الإسراء، انتهى هناك الإسراء، ثم بدأ المعراج من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى. وهناك في المسجد الأقصى جمع الله عز وجل لنبيه أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنبياء بني إسرائيل، منهم من مات في بيت المقدس ودفن هناك كإبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسحاق ويعقوب ويوسف وداود وسليمان وزكريا ويحيى وغيرهم من أنبياء بني إسرائيل في بيت لحم وغيرها من الأماكن المباركة دفنوا هناك. فجمع الله أرواحهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فصلى بهم إذانا وإعلاما أن الذي يستحق أن يدير وأن يكون مسؤولا عن هذه الأرض المباركة هو أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم، والأنبياء يصلون خلفك بصلاتك وأنت تقودهم صلى الله عليه وسلم. فهم صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة فعاد إلى مكة مرة أخرى وهو يحث أصحابه
شوقا إلى هذه الأرض المباركة، وهو يحثهم فيقول: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، صلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، إن استطعت أن تأتي المسجد المبارك فتوقد به زيتا فأته، أرض المنشر والمحشر، البداية هناك والنهاية هناك، هي الأرض التي ينزل فيها عيسى بن مريم، هي الأرض التي يقتل فيها الدجال، هي الأرض التي تكون نهاية يأجوج ومأجوج فيها، هي الأرض التي يحشر الناس إليها، هي الأرض التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إذا ضاقت بهم الدنيا وكثرت عليهم الفتن أن ينزلوا إلى الشام، هي الأرض التي قال الله تعالى فيها: وباركنا فيها للعالمين، هي الأرض المباركة التي هاجر إليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي الأرض المباركة التي هاجر إليها داود وألنا له فيها الحديد وتاب الله تعالى عليه فيها، هي الأرض المباركة التي أعطى الله تعالى فيها سليمان الملك، هي الأرض المباركة التي بشر الله فيها زكريا بيحيى، هي الأرض المباركة التي ولد فيها عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، فهي أرض لها قدسية في نفوس المسلمين شئنا أم أبينا. لذلك لا يجوز للإنسان أن يتخلى عن هذه الأرض تحت أي اتفاقية، نحن في نفوسنا لا نتخلى عن هذه الأرض مهما اتفقوا ومهما باعوا ومهما اشتروا، إنها الأرض المباركة التي تشد إليها الرحال كما تشد الرحال إلى مكة والمدينة، إنها الأرض التي تضاعف فيها الصلاة، إنها الأرض التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم صاعدا إلى السماء، إنها منية الأنبياء التي تمنى موسى أن يموت فيها وأن يدفن فيها لكنه مات دون الأرض، فقال: اللهم قربني إليها، أي أن أموت قريبا من هذه الأرض، وقد احتبس 40 سنة في أرض التيه ينتظر الإذن من الله حتى يدخل إلى الأرض المقدسة، أرض بركة، أرض خير، أرض طهر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فهم كل هذه المعاني، فمنذ أن جاء إلى المدينة وهو يجهز نفسه لفتح هذه الأرض المباركة، فغزا غزوة خيبر تمهيدا للطريق للوصول إلى الشام، ثم غزا بعدها غزوة تبوك وهي أكبر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بأكبر جيش وأطول مدة، وتسمى غزوة العسرة وأطال البقاء بها حتى يصل إلى أطراف الشام، وأرسل صلى الله عليه وسلم جيش مؤتة فيه خلاصة أصحابه: جعفر رضي الله عنه وعبد الله بن رواحة وخالد بن الوليد وغيره من الصحابة حتى يصلوا إلى معان وإلى أطراف الشام. ولما حضرته الوفاة صلى الله عليه وسلم ظل هاجس فتح بيت المقدس في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أمضوا بعث أسامة، لا يقف جيش أسامة، وقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أمضى أبو بكر رضي الله عنه بعث أسامة، فوصل إلى أطراف معان ووصل إلى أطراف الشام، فنصر ب10,000 مقاتل، نصره الله تعالى، ثم ذلل كثير من القبائل وعاد مرة أخرى. وظل هذا الهاجس عند أبي بكر رضي الله عنه أن يفتح الشام مرة أخرى، ليس هاجس الفرس وليس هاجس العراق وإنما هاجس الشام، ولذلك لم يحمل همًا كهم الشام. أرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص إلى العراق، لكنه خيار وكبار الصحابة بتعداد وصل إلى 30,000 مقاتل، أرسلهم تباعًا على رأسهم عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة وعكرمة بن أبي جهل وخلق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكبار الأوائل، أرسلهم لفتح الشام، فتوافد الصحابة هناك على الشام حتى التقوا في أجنادين في عام 12 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الفتح في المعركة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة حتى توالت الفتوح للمسلمين ب30,000 مقاتل يتوافدون، فكان الفتح في عصر عمر الخطاب، أي وصلوا بعد ذلك إلى فتح بيت المقدس. 3 سنوات وهم يقاتلون على أرض الشام من أجنادين عام 12 إلى عام 15 هجري، خيار الصحابة أكثر من 30,000 من سادات الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا لأجل فتح الشام وإعادتها إلى حظيرة المسلمين مرة أخرى، وظلوا 3 سنوات يفتحون الشام بلدة بلدة، دولة دولة، مدينة مدينة، حتى وصلوا إلى بيت المقدس فاعترف أهلها وسلموا مفاتيحها إلى عمرو بن العاص الذي بدوره استدعى عمر الخطاب، فجاء عمر واستلم هذه المفاتيح، وكانت العهدة العمرية من عمر الخطاب رضي الله عنه
الذي عاش الناس فيها بأمن وأمان، فأعطى لليهود حقهم، وأعطى للنصارى حقهم، وأعطى للمسلمين إدارة الدولة والبلدة، وظلت بيت المقدس وأرض الشام تحت القيادة الإسلامية 1200 سنة ينعم الناس بها بخير عيشة، لا قتل، لا تفريق عنصري، لا ذبح، لا سجون، لا تعذيب، لا تنكيل، لا مستوطنات، لا تشريد. يحق لليهود أن يكونوا في كنائسهم، وللنصارى في أو لليهود في أديرتهم، وللنصارى في كنائسهم. ومرت على المسلمين فترة الاحتلال، ما يسمى بالغزو والحملات الصليبية، 90 سنة، لكن الله تعالى طهرها بصلاح الدين الأيوبي. وهكذا القضية قضية دينية، لها عند النصارى مكانة، ولها عند اليهود مكانة، ولها عند المسلمين مكانة. هذه الأرض المقدسة، ولذا جمع الله تعالى أنبياء اليهود وأنبياء النصارى خلف محمد صلى الله عليه وسلم، ليبين لهم أن الذي يستحق أن يدير هذه الأرض المباركة هو دين الإسلام، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وهي مدينة عريقة قديمة توالت عليها ملوك وأمراء، لكنها لم تحظى بأمن وأمان وازدهار كما حظيت أيام العهدة العمرية وما تبعها من الفتح الإسلامي، وبعد أن ضعف العالم الإسلامي وسقطت الخلافة الإسلامية، الخلافة العثمانية آخر الخلافات الإسلامية، ونهش المستعمر جسدها، وقفز الإنجليز على الشام مع الفرنسيين واستولوا على فلسطين، وحققوا وعد بلفور 1917، وأعطي اليهود بلد قومي لهم وهي أرض فلسطين، وانسحب الإنجليز من أرض فلسطين 1948، وأعلن اليهود أن فلسطين أرضا لهم. ازداد وارتفع عدد الاحتلال الفلسطيني للأراضي الفلسطينية من 3% كان يملكون من الأرض عام 1900 إلى 37%، ثم بدأوا حرب التوسع، وهي ما تسمى بحرب النكسة. استولوا من خلالها عام 48 على معظم أراضي فلسطين، كل فلسطين أخذوها، كان يملكون 37%، امتلكوا 87%، لم يبقى من فلسطين إلا الضفة وغزة بس. ثم بعد ذلك جاءت حرب 73 وغيرها من الحروب التي فيها نكسات، التي استولى فيها اليهود على الدول المجاورة، لا مو فلسطين، قفزوا على الدول المجاورة، فأخذوا سيناء كلها من مصر، وأخذوا الجولان من سوريا، وأخذوا مزارع شبعة من لبنان، وأخذوا الضفة من الأردن، وتوسعوا في الدول المجاورة، ضربوا داخل الدول المجاورة، وكانت نكسة أخرى على هذه الجيوش الإسلامية. وبعد ذلك رضخ المنهزم، وجلسوا باتفاقيات متتالية، مرة يسمونها اتفاقية وادي عربة، مرة يسمونها اتفاقية السلام، مرة يسمونها اتفاقية أوسلو، مرة كلها رضوخ، ما أخذ بالقوة لا يرجع. اليهود ما يفهمون هذا، اليهود يفهمون أنها أرض مقدسة نأخذها بالقوة ونموت شهداء، كما فعل الحملات الصليبية. حملات الصليبية 7 حملات صليبية تأتي من ألمانيا وتأتي من إنجلترا، ويباركها البابا، ويرفعون صليب الصلبوت الكبير، ويرفعون الكتب المقدسة، ويقولون من مات في أورشليم فهو شهيد، ويعبرون البحار لأنهم يرون أنها أرض مقدسة، ومن مات مات فيها شهيدا. حتى أن مما كان يفتخر به الأمراء أنهم غزوا غزوة أورشليم، وأن الإنسان إذا أراد أن يتزود السي في ماله أو السيرة الذاتية يقول أنا شاركت في أورشليم وذهبت إلى الأرض المقدسة لقداسة هذه الأرض. وهكذا اليهود، لكن إحنا اتفاقيات ما تمشي، اتفاقيات ما تعطيك شيء أبدا، لا اتفاقيات ولا غيرها. وبعد أن استحل اليهود بدأوا يمعنون في المسلمين هناك قتلا وتهجيرا وسجنا وتعذيبا وتنكيلا في المسلمين هناك، حتى حصروهم بفلسطين 48، أي من تبقى من الفلسطينيين سنة 48 اللي يسمونهم المقادسة، اللي ما زالوا موجودين في بيت المقدس عددهم 100,000، يضيقون عليهم بشتى، طبعا هم الدولة خلاص، فيجيبون أسرة يهودية يسكنونها معك في أسرتك غصبا عليك، تقعد داخل بيتك، يطرق لك الباب، تفتح الباب، يزجون بأسرة يهودية تقعد معك، تسكن داخل بيتك، ما عندك ما تمانع. ممنوع إعادة ترميم البيوت للمقادسة، ما يصير يطيح بيتك يطيح بيتك، غرامات على أقل خطأ يهدم بيتك، تطرد، تنكيل في الفلسطينيين في الداخل، إلى إضافة لذلك حفر الأنفاق تحت بيت المقدس وتشكيل منظمات يهودية لتغيير الصورة العامة لبيت المقدس أو للمسجد الأقصى من صورة إسلامية إلى صورة يهودية. وكلما كان وضعنا أضعف وأقل كلما زاد تنكيل اليهود وكلما زاد اعترافهم بأن الأرض المقدسة أرض لهم. وكلما قويت شوكتنا وقوي وعينا بقضيتنا كلما تراجعوا، كما قال الله تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فيهم خوف، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم فيهم خوف، يخافون. لذلك كلما قل ضعف يقيننا بقضيتنا وبدأنا نسلم بأن القدس لهم كلما قويت شوكته، كلما زاد يقيننا وزاد وعينا في قضيتنا كلما ضعفوا هناك وبدأوا يتراجعون إلى الخلف. القوة التي أو القوة الضاربة للمسلمين في غزة ومقاومتهم لليهود أدت إلى إغلاق معظم المستوطنات اليهودية في غزة، أغلقت ورحلت خارج غزة. جلس اليهود على طاولة المفاوضات لما رأوا المقاومة. نعم حاصروا المسلمين 1.5 مليون محاصر في غزة، نعم حاصروا أهل الضفة، لكن اليهود لا يفهم إلا لغة القوة، يفهم من المفاوضة الضعف، يفهم من المفاوضة التنازل، لأنك ما تملك شيء، هو يملك وأنت لا تملك. لذلك يا أخوة هذه الخطبة تأتي في مساق الوعي، يجب أن نعي أنها قضية لها قداسة في نفوس، هي ليست قضية الفلسطينيين، هي قضية النبي صلى الله عليه وسلم. مات صلى الله عليه وسلم وهو متطلع ويوصي أصحابه أن تعود هذه الأرض الأرض المباركة. هذه أرض طهارة، هذه مو أرض حانات وخمارات وبارات، هذه مو أرض مراقص، هذه أرض مباركة. لذلك يجب أن يقودها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب محمد. هذه أرض الصلاة بها ب500 صلاة، هذه أرض المنشر والمحشر، هذه أرض العصمة من الفتن، هذه أرض فيها فئة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، منصورون بإذن الله حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. هذه أرض يوعد بها الدجال وتنتهي بها الفتن، هذه أرض تاق الأنبياء إلى سكناها وإلى عليل هوائها وإلى بركة أرضها، وهي الأرض التي باركنا فيها للعالمين كما قال الله عز وجل. وأول ما وصل يعقوب عليه الصلاة والسلام إلى هناك اتخذ مذبحا، يعني اتخذ مكانا يقدم فيه القرابين إلى الله عز وجل، ولذلك سميت بأرض القداسة. هذه الخطبة من باب الوعي حتى لا ننسى هذه القضية، حتى لا تموت هذه القضية تحت مسميات نسمعها اليوم وهناك، صفقة القرن ما صفقة القرن. اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ويهودهم غدوا محالك، فإن شاء الله ما يغلبون بإذن الله. يجب أن يكون عندنا الوعي، مهما اتفق الكبار ومهما تبايعوا، نحن كمسلمين نرى أن بيع هذه القضية خيانة، ونرى أن بيع هذه القضية هو ضعف، ونرى أن العقل اليهودي عقل لا يفهم إلا القوة. لا كما يقول المغرضين اليوم، والله رأس المال العربي والعقل اليهودي يؤدي إلى إيش؟ إنتاج قتل، يمسون ويصبحون في قتل الناس. هؤلاء كما قال الله عز وجل: تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. الله يقول هذا اليهود هم اليهود، التلمود هو التلمود، التوراة هو التروات، وهؤلاء نفسهم الأحبار هم الأحبار. ما يهود الأمس هم يهود اليوم، لأن مصدر التشريع واحد، يهود الذين كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فحاولوا قتله وحاولوا سمه وغزوا عليه في غزوة خيبر وضيقوا عليه في غزواته في أحد وفي الخندق وخانوه وغدروا به، وهم نفس اليهود هذول، امتدادهم توراتهم واحدة وتلمودهم واحد، وهم نفسهم الآن يطالبون بالعودة إلى مساكنهم في المدينة وفي فدك وفي خيبر وفي تبوك، وهم نفسهم اليهود. واليهود هم اليهود الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم في القرآن: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هم قتلة الأنبياء، هم الذين مسخ الله أجدادهم قردة وخنازير وعبد الطاغوت، هم اليهود ما في غيرهم، يهود هم اليهود، ويفتخرون أنهم يهود. ولذلك تبعتهم لعنات الله ليلا ونهارا في كل مكان، لأنهم قتلوا الأنبياء وحرفوا الديانات ويسعون في الأرض فسادا، وهم رأس الشر في هذه الأرض الذين لا يرون غيرهم إلا أنهم عبيد، ولذلك يستحلون أموال غير اليهود وأعراض غير اليهود، كما قال الله تعالى: وقالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني لا يؤاخذون الله في أن
أن نفعل ما نشاء في غير اليهود.
إخواني يجب أن تكون القضية واضحة، قضية فلسطين قضيتنا جميعا، كل مسلم يجب أن يحب هذه الأرض كما يحب مكة والمدينة، كل مسلم يجب أن يقدر الدماء الشريفة التي سالت على هذه الأرض فتحا من دماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير: دفن في الشام أكثر من 30,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم مات شهيدا، وبعضهم مات شهيدا بالطاعون، وبعضهم مات مرابطا في سبيل الله. حرام أن تذهب هذه الدماء، وقبورهم شاهدة هناك بهذه الخيانات التي تقدم بين فترة وأخرى. نعم، قد تقول لا أملك شيء، لكن تملك الوعي، تملك الوعي والاعتقاد بأنها أرض إسلامية تنصر أهلها بالدعاء، وتنصر أهلها بهذه المواعظ والخطب، وتنصر أهلها بالمال، وتنصر أهلها بالمرابطة، وتنصر أهلها بما تستطيع، لعل الله عز وجل أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل به أهل معصيته، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويقيم الله عز وجل للجهاد راية، ويحقق لهم غاية، ويجمع كلمتهم على الحق والهدى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، يجب أن لا تموت قضية القدس في نفوسنا، هذا قصد هذه الخطبة، أن لا تموت قضية القدس، فمع كثرة الأشغال ومع تكرار القضية قد يمل الناس منها، مع كثرة ما نتكلم عن فلسطين يمكن الناس يملون منها فينسون هذه القضية. يجب أن لا تموت، ثمة جزء من عالمنا محتل وهي أرض الشام، أرض فلسطين احتلت، وفيها يهود غاصبون يهتكون الأعراض ويشردون وينكلون في أهلها ويفعلون فيهم الأفاعيل. أكثر من 7 مليون مسلم فلسطيني مهجر خارج أرضه، وبقي القلة القليلة 2 مليون وقليل هم الذين تبقوا في هذه الأرض مرابطين صابرين، ومثلهم اليوم العالم يقول مثل واحد حرامي أو سارق طب على بيتك، أخذ بيتك فاستولى على دارك كلها، وبعدين جاب ربعه وجماعته ودخلوا معه فصاروا هم الأغلب والأكثر في بيتك وعندهم السلاح، فاغتصبوا زوجتك واغتصبوا بناتك وقتلوا أولادك وأكلوا من حلالك وحشروك في زاوية وقالوا بس البيت كله لنا، مالك إلا الغرفة هذه، عاجبك عاجبك، لو حاطينك بالغرفة عشان نعذبك ونساوم عليك ونجري عليك التجارب لا أكثر، مالك إلا الغرفة من البيت كله. بعدين طلبوا من الجيران بعد مدة أن يعترفوا خلاص صار البيت بيت هذول الناس، أنت مالك بيت، فنسيك الناس، وقاموا الجيران وقعوا اتفاقية مع أصحاب البيت الجدد وقالوا خلاص إحنا نعيش بسلام، جيران نكون جيران ونعيش بسلام، وطلبوا من الآخرين أن يعترفوا بهذا المحتل الغاصب الذي اغتصب الأرض وهتك الأرض. هذا وضع فلسطين باختصار، يعني باختصار هذا وضع فلسطين. فلسطين أرض إسلامية عربية أهلها أكثر من 8 مليون، لا يملك اليهود فيها إلا 3% من باب التعايش، والنصارى 13%، أراضي أخذت بشرعية أو بغير شرعية. فجاء المحتل بعد اتفاقية وعد بلفور 1917، وجاء البريطانيون وشجعوا هجرة اليهود، فهاجر اليهود وأعطوا الأسلحة لعصابات الهاغانة التي كانت تقتل المسلمين ليلا ونهارا وتحرق، واشتغلوا بما يسمى بالمذابح، مذبحة وراء مذبحة ومذبحة، يأتون إلى قرية ليلا فتحرق بأهلها عشان القرى الثانية تخاف وتهرب، والعالم يتفرد صامت لا يتكلم ولا ينكر تحت غطاء بريطانيا. فلما خرجت 48 اعترفوا بعد ذلك بالكيان المحتل، فبدأ يفعل أفاعيله من باب تهجير أهلها، فاغتصب النساء وقتل الأولاد، وكلما قام الفلسطينيون بانتفاضة انتفاضة الحجر ولا انتفاضة قتلهم اليهود، و
سلطوا عليهم نارهم وزجوا بهم في السجون، ثم ظهروا أمام العالم والإعلام بأن نشوف هالفلسطيني كسروا مدارسنا وحرقونا بالصواريخ ودمرونا. وفي الحقيقة الفلسطيني يقاوم المحتل الذي احتل بيته وأرضه وأهله وقتلهم وشردهم ونكل بهم واغتصب بناتهم وحرق دورهم وصادر أموالهم وخلاهم تجارب يجري عليهم تجارب، يعني هو المحتل أصلا. لذلك يجب أن تكون القضية واضحة في نفوسنا. طال الزمن أو قصر، سيأتي اليوم الذي يقاتل فيه المسلمون اليهود حتى يقفوا في صفكم الشجر والحجر، فيقول الشجر: يا عبد الله يا مسلم خلفي يهودي فاقتله. يأتي اليوم بإذن الله تعالى الذي يصطف إلى جانبنا الشجر والحجر الذي أن من الاحتلال، الشجر والحجر الذي ليرى أن هذه الأرض المباركة ليست كفءا أن تدنس بأقدام يهود، بل هذه الأرض يجب أن تكون مهدا للمسلمين الصالحين. لذلك يفرح الشجر والحجر إذا جاء الفاتحون المسلمون فيقول: يا عبد الله يا مسلم خلفي يهودي يختبئ فاقتله. هناك تظهر المعجزات، وهناك تنزل البركات، وهناك تنتهي أسطورة إسرائيل والصهاينة المحتلين، وهناك ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقتل النصارى الذين مشوا خلف المسيح الدجال ويقتل المسيح الدجال، وتكون نهاية الظلم هناك بإذن الله تعالى. يسمونها النصارى معركة هرمجدون، هم يعتقدون فيها، ونحن نسميها المعركة الفاصلة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا يعتقد ذلك. اليهود يعتقدون بنزول الدجال وخروجه، النصارى يعتقدون بنزول المخلص في معركة هرمجدون، ونحن كذلك نعتقد بالملحمة الكبرى التي سينزل فيها عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ومحمد بن عبد الله المهدي كما أخبر به صلى الله عليه وسلم: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لأخرج الله رجلا من آل بيتي اسمه كاسمي واسم أبيه على اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، فيحكم بالناس بالعدل، ويصلي خلفه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن غدا لناظره قريب، وكما أخبر الله تعالى في بداية سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ليبين أن المسجد الأقصى هو لعبده محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ختمها في آخر السورة: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، يعني إذا جاء وعد نهاية اليهود أتى الله بكم من كل مكان، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، أي كما أنزلنا ذلك القرآن بالحق ففي الحق سيلف الله اليهود إلى هذا المكان وسيقضي عليهم. لكن يجب أن يكون عندنا اعتقاد بأننا أصحاب قضية وأصحاب حق. لا يهمنا ما يوقع من اتفاقات، ولا يهمنا ما يسمى بصفقات القرن، هذا اعتقادنا. هذول الله يحاسبهم، والله سبحانه وتعالى سيبطل كما قال الله تعالى: قد مكر الذين من قبلهم، يعني في قبلهم ناس أكثر مكر، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. في ناس أكثر مكروا، خيانة أكثر سووا، باعوا في قضايا مسلمين أكبر من ذلك، مكروا لقتل أنبياء وأولياء. قد مكر الذين من قبلهم، يعني قبلكم ناس مكروا، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. نكل أمرهم إلى الله عز وجل، لكن احنا كمسلمين كأفراد يجب علينا أن لا نتلازم، هذه قضية كل مسلم، ويجب علينا أن ننصر إخواننا هناك باللسان وبالمال وبالمواقف وبالدعاء لهم، فهم في محنة وهم في رباط، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خلف ولا من خالفهم. قال صلى الله عليه وسلم: هم في الشام وأكناف الشام، يعني في الشام وأطراف الشام حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. نسأل الله عز وجل النصر والتمكين لإخواننا في فلسطين والشام وفي كل مكان، وأن يرزقنا الله تعالى وإياهم الثبات، وأن يسدد رميهم، وأن يجمع كلمتهم، وأن ينصرهم على من بغى وتعدى عليهم، وأن يرفع رايتهم ويحقق غايتهم ويحفظ دماءهم ويعصمهم من كل فتنة وزلل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك. نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.